أهلا بكم في تحليل معمق جديد. معانا اليوم مادة غنية جدا، وهي عدد جديد من مجلة 7 أيام فن وفكر بتاريخ 23 ديسمبر 2025. رح نغوص في صفحاتها ونستكشف سوا ملامح المشهد الفني والثقافي المغربي في هاللحظة بالذات. اللي لفتني في المصدر هذا إنه ما يعطينا خبر واحد كبير وخلاص، لا، هو أشبه بلوحة فسيفساء كاملة، يعني من أجواء احتفالات كأس إفريقيا الموسيقية إلى تكريمات سينمائية عالمية، ومن ترجمة كتاب لفيلسوف عمره فوق 100 سنة إلى ورشة عن اللغة العربية في مدرسة. مهمتنا هي إننا نحاول نربط كل هذه الخيوط مع بعضها ونشوف الصورة الكاملة.
بالضبط، وهذا هو المثير للاهتمام هنا، هذا التناغم بين الصاخب العالمي يعني الهادئ المحلي. كيف ممكن أغنية من إنتاج رضوان ومعرض تشكيلي صغير في الرباط يكونوا وجهين لعملة واحدة؟ أعتقد إن المصدر هذا يعطينا فرصة فريدة عشان نفهم كيف أي ثقافة تبني هويتها المتجددة وكيف تتكلم مع العالم ومع نفسها في نفس الوقت.
عظيم. طيب، خلينا نبدأ من حيث بدأ الصخب الأكبر، الحدث القاري اللي مسيطر على كل شيء، كأس أفريقيا للأمم 2025. المصدر يركز على الواجهة الفنية للبطولة، وتحديداً إطلاق أغنية جديدة للمنتج العالمي رضوان، Time for Africa. وأول شيء لفت نظري فوراً هو تركيبة الفنانين المشاركين، سعد المجرد نجم البوب المعروف عربياً، وجنبه إنكونو واحد من أبرز وجوه الراب المغربي، ومعاهم الموزع والمغني عاطف الزناشي. هل مزيج بحد ذاته يعني كأنه بيان فني؟ إيش يخبرنا هذا الاختيار؟
سؤال في محله تماماً. هذا الاختيار أبداً مو عشوائي، لا، هي خطوة استراتيجية ذكية جداً. رضوان بخبرته العالمية يعرف أن أغنية لحدث قاري زي هذا ما ينفع تكون بصوت واحد أو لون واحد، فالجمع بين شعبية المجرد الكبيرة في العالم العربي وأفريقيا وقاعدة إنكونو الجماهيرية عند الشباب اللي تمثل الشارع المغربي المعاصر مع لمسة الزناشي الفنية في التوزيع هو محاولة لخلق نشيد يعبر الأجيال والأساليب. الرسالة واضحة، المغرب يحتضن القارة بكل تنوعها من البوب إلى الراب.
بتحاول تنتج عمل عالمي، هل ممكن الأغنية تفقد شوي من نكهتها المغربية أو الأفريقية الأصيلة عشان ترضي أذواق أوسع؟
هذه نقطة حساسة ومهمة جداً، وهو التحدي الدائم بين الخصوصية والعالمية. لكن اللي يميز أعمال رضوان الناجحة هو قدرته يطعم الإيقاعات العالمية العصرية بجمل لحنية أو إيقاعية شرقية أو مغربية. الأغنية حسب وصف المجلة محافظة على لمسات إفريقية واضحة. الموضوع أشبه بتقديم طبق مغربي أصيل في مطعم عالمي، يقدم بطريقة مودرن لكن النكهة الأصلية هي الجوهر. وهنا الموسيقى ما هي مجرد ترفيه، لا، هي واجهة دبلوماسية ناعمة بتقدم صورة عن مغرب منفتح عصري وجذوره ضاربة في عمق القارة.
وشكل الجمهور تفاعل مع الرسالة هذه بقوة. المصدر يوصف انتشار الأغنية بالهائل على المنصات الرقمية، لكنه يشير لنقطة أعمق. النقاش تحول لمطالبة جماهيرية بمشاركة سعد المجرد تحديداً في حفل الختام، خصوصاً أنه ما شارك في حفل الافتتاح، كأنه الجمهور يبغى يشوف هذا التمثيل المغربي العالمي على أكبر مسرح ممكن.
وهذا يربطنا بالصورة الأكبر للاحتفالات اللي يرسمها المصدر. كل شيء مصمم عشان يكون تجربة شاملة ومبهرة. حفل الافتتاح نفسه ما كان مجرد أغاني، لا، كان استعراض ضخم شارك فيه نجوم مثل فرنش مونتانا ودافيدو. وقبل البطولة، المصدر يوصف الكرنفال الفني المذهل في شارع محمد الخامس بالرباط. مجسمات عملاقة، لوحات تراثية، فرق موسيقية، كل هاي العناصر من الأغنية الرسمية للاستعراض الشارع تشتغل سوا لتقدم رسالة واحدة. هاي مو مجرد بطولة رياضية، هاي احتفالية ثقافية إفريقية على أرض المغرب.
الأوساط السينمائية عالمية، المجلة تنقل خبر صراحة لافت جداً. اختيار 5 أفلام مغربية ضمن قائمة أفضل 100 فيلم عربي في التاريخ، اللي يخلي هذا الإنجاز استثنائي هو الجهة اللي وراه، المعهد العربي للسينما والإعلام، والتصويت اللي شارك فيه مئات النقاد والأكاديميين. والأهم، مثل ما تؤكد المجلة، إنه المعايير كانت فنية وثقافية وإنسانية بحتة، يعني تجاهلوا تماماً شباك التذاكر والنجاح التجاري. المصدر ما ذكر أسماء الأفلام الخمسة، لكن الإنجاز بحد ذاته ضخم.
ضخم جدا، وجوهر يكمن في كلمة كجديها، تراكمية. هذا مو فوز لفيلم واحد في مهرجان، لا، هذا اعتراف بمسار طويل ونضج فني قطعته السينما المغربية على مدى عقود. اختيار خمسة أعمال بناء على قيمتها الفنية وقدرتها على الصمود أمام اختبار الزمن، هذا يعني إن في مدرسة سينمائية مغربية لها بصمتها. إنها سينما تجرأت تطرح قضايا اجتماعية وإنسانية معقدة، وطورت لغة بصرية خاصة فيها. هذا التصنيف يضعها في موقع مرجعي، مو بس كجزء من السينما العربية، بل كصوت رائد فيها.
طيب، إيش طبيعة هذا الصوت المغربي في السينما؟ يعني إيش اللي يميز القصص اللي اختارها المخرجون المغاربة واللي يبدو إنها لقيت هذا التقدير الكبير؟
من خلال متابعتي للمشهد، أعتقد اللي يميزها هو قدرتها على الغوص في تفاصيل الهوية المغربية المركبة بجرأة وصدق. في أفلام تتناول الذاكرة الجماعية، وفيه أفلام تستكشف التحولات الاجتماعية السريعة، وفيه سينمات تؤمل في علاقة الإنسان بالمكان، سواء كان صحراء أو حي شعبي. هي سينما ما تخاف تطرح الأسئلة الصعبة عن التقاليد والحداثة وعن مكانة الفرد في المجتمع. هذا العمق في المعالجة هو اللي يعطيها قيمتها الإنسانية التي تتجاوز حدود المغرب.
ومن تقدير الأعمال الفردية إلى تقدير المؤسسات، المصدر يبرز تتويج من نوع آخر، فوز حاتم البطوي الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة بجائزة السلطان قابوس للمؤسسات الثقافية الخاصة. التكريم صار في مسقط، وهذا يعطيه بعد عربي مهم.
اللي يثير الاهتمام في هذه الجائزة هو أنها تكريم للاستمرارية والمؤسسة. منتدى أصيلة مو مجرد مهرجان صيفي، هو مشروع ثقافي مستمر لعقود طويلة. مدينة صغيرة وهادئة تحولت لملتقى عالمي للفنانين والمفكرين. فهذه الجائزة هي تقدير لفكرة أن الثقافة ممكن تكون محرك للتنمية، وأن المبادرات الخاصة لما تكون جادة ومستمرة ممكن تترك أثر يفوق أحياناً العمل الحكومي. هي شهادة على إن بناء الجسور الثقافية استثمار طويل الأمد.
الحديث عن الأثر الطويل وبناء الجسور الفكرية ينقلنا بسلاسة لعالم الكلمات والأفكار. في خضم كل هذا الصخب، في حركة هادئة لكنها عميقة في مجال النشر والترجمة. المجلة تسلط الضوء على صدور ترجمة عربية لكتاب دروس استفدتها من التاريخ للفيلسوف الفرنسي إدغار موران. والمدهش فعلاً أن موران كتب هذه الخلاصة الفكرية وعمره 104 سنوات، يعني مجرد تخيل كمية التجارب والأحداث اللي عاصرها هذا الرجل يعطي الكتاب قيمة استثنائية. والمصدر يقتبس جملة جميلة تلخص رؤيته للتاريخ: خليط من النظام والعشوائية، الحتمية والصدفة، العقل والحمق، شيء لا يصدق.
104 سهوات، هذا بحد ذاته درس في التاريخ. قيمة هذه الترجمة اللي أنجزها المترجم المغربي يوسف تيبس تتجاوز مجرد نقل كتاب مهم. إدغار موران هو فيلسوف التعقيد، وفكره كله يدور حول كيف نفهم الأنظمة المترابطة لتحكم عالمنا. وفي عصرنا الحالي، عصر الأخبار المتضاربة والتحليلات السطحية، احنا فعلا محتاجين أدوات فكرية تساعدنا نشوف الصورة المعقدة. هذه الترجمة ما تقدم معلومات، هي تقدم منهج للتفكير، وهذا أثمن بكثير.
ومن لغة الفلسفة العالمية إلى لغتنا الأم، المصدر يخصص مساحة للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، بس بطريقة غير تقليدية. يتكلم عن أنشطة في المدارس بالمغرب ودول إفريقية ركزت على أنها تخلي اللغة تجربة حية وممتعة. والمثال الأبرز اللي تقدمه المجلة هو من مدرسة شمس المستقبل، اللي قدم طلابها مسرحية عن كرة القدم بس باللغة العربية الفصحى. هذه الفكرة تبدو لي عبقرية في بساطتها، ربط اللغة بشغف الشباب الأول، خصوصاً في أجواء كأس إفريقيا.
فعلاً، مبادرة ذكية جداً، وتلامس جوهر التحدي اللي تواجهه اللغة العربية اليوم. المشكلة مو في اللغة نفسها، المشكلة في الصورة الذهنية المرتبطة فيها أحياناً، كلغة جامدة أو لغة رسمية وبس. فلما تقدم مسرحية عن كرة القدم بالفصحى، أنت تكسر هذا الحاجز النفسي، تقول للجيل الجديد، هذه لغتكم وهي مرنة وحية وقادرة تعبر عن كل تفاصيل حياتكم. هي محاولة لإعادة اللغة لمكانها الطبيعي كلغة للحياة اليومية.
بس هل ممكن مبادرات مثل هذه على روعتها إنها تحدث فرق حقيقي؟
يعني هل مسرحية في مدرسة واحدة تقدر تواجه التأثير الهائل للمحتوى الرقمي باللغات الثانية أو اللهجات العامية؟ هل هي قابلة للتوسع؟
هذا هو السؤال الجوهري. أكيد مبادرة واحدة ما تغير الواقع، لكنها تزرع بذرة فكرة. الفكرة هي أن مقاربة التعليم بالترفيه وربط اللغة باهتمامات الشباب هي الطريق الصح. إذا هذه المبادرة الفردية تحولت لمنهج عام تتبناه المدارس، وتطور الموضوع لإنتاج محتوى رقمي جذاب بالعربي يخاطب اهتماماتهم، من ألعاب الفيديو للموسيقى والرياضة، وقتها ممكن نتكلم عن تغيير حقيقي. هذه المسرحية مو الحل، لكنها ممكن تكون الشرارة اللي تضيء الطريق للحل.
من القضايا الكبيرة كاللغة والهوية، خلينا ننتقل للمشهد المحلي اللي تغطيه المجلة كمان، لأن هذه الفعاليات الصغيرة هي اللي تشكل النسيج الحقيقي للحياة الثقافية اليومية. على سبيل المثال، في معرض تشكيلي مشترك في رواق نادرة بالرباط، المثير في هذا المعرض أنه يجمع فنانين من جيلين مختلفين تماماً، عبد العزيز قطبان اللي أسلوبه تعبيري شعبي، وسعيد الجيراري اللي يميل للتجليد الانطباعي. إيش أهمية وضع هالعالمين المختلفين في حوار بصري داخل فضاء واحد؟
أهميته إنه يعكس نضج وغنى الساحة الفنية. المشهد الفني ما عاد مقتصر على تيار واحد أو مدرسة واحدة. هذا النوع من المعارض يخلق حوار بصري وثقافي مهم. الزائر ما يشوف بس أعمال جميلة، لا، يشوف حوار بين جيلين، بين الذاكرة الشعبية والتأمل الفردي، بين التشخيص والتجريد. هذا التفاعل يثري تجربة المشاهد ويوري أن الفن المغربي نسيج متنوع من الأصوات والرؤى. هذه المعارض الصغيرة هي المختبرات الحقيقية اللي يتطور فيها الفن.
وجنب الفن التشكيلي في كمان الكلمة المسموعة. المجلة تشير لأمسيات شعرية ينظمها الشاعر والإعلامي محمد بلمو في مدينة سلا. في عصر السرعة والصورة يمكن في ناس تسأل عن مكانة الشعر اليوم.
يمكن مكانتها صارت أهم من أي وقت مضى. في عالم مليان بالصور السريعة والمحتوى السطحي، الأمسية الشعرية ترجع لنا قيمة الكلمة وقيمة الإنصات والتأمل. هي تخلق لحظة من التواصل الإنساني المباشر بعيداً عن الشاشات، مساحة للتنفس في عالم يجري باستمرار. هذه الفعاليات المحلية، سواء معرض فني أو أمسية شعرية، هي اللي تبني الذائقة الفنية للمجتمع، وهي قلب المشهد الثقافي النابض.
لكن المشهد الثقافي مثل ما يصوره المصدر ما يعيش في برج عاجي، هو يتفاعل بعمق مع التحديات المجتمعية الملحة. وهنا نصل لمحور أخير ومهم جدا، حيث المجلة تتناول قضيتين محوريتين: تثمين التراث ومواجهة الأخبار الزائفة. الأول وملتقى في الحسيمة عن الإعلام والتراث، والثاني هو الإشارة لجهود المغرب لمواجهة الأخبار الزائفة عبر دعم الصحافة المهنية والتربية الإعلامية للشباب. للوهلة الأولى ممكن يبينون موضوعين منفصلين،
لكن لو نظرنا أعمق بنلاقيهم مرتبطين ارتباط وثيق جداً. كلاهما يدور حول سؤال جوهري: ما هو دور السردية أو الرواية في المجتمع؟ ملتقى الحسيمة يدعو الإعلام لبناء سردية إيجابية وبناءة عن تراثنا وهويتنا، وفي المقابل ظاهرة الأخبار الزائفة هي استخدام نفس الأدوات، الإعلام والمنصات الرقمية، لبناء سرديات هدامة قائمة على التضليل وتدمير الثقة.
إذن هي معركة روايات بالأساس.
بالضبط، المعركة ضد الأخبار الزائفة مو تقنية أو قانونية بس، هي في جوهرها معركة ثقافية. ما تقدر تواجه التضليل فقط بحجب المواقع أو فرض القوانين. الحل الجذري هو بناء جهاز مناعة ثقافي عند المجتمع، وهذا الجهاز يتكون من القدرة على التفكير النقدي والتمييز بين الحقيقة والرأي. وهنا نرجع لكل اللي تكلمنا عنه اليوم.
كيف يعني؟
فيلم سينمائي عميق يعلمك التعاطف، قصيدة شعرية تدربك على تذوق دقة الكلمة، لوحة فنية تعلمك إن في طرق متعددة لرؤية الواقع، كتاب فلسفي مثل كتاب أدغام موران يعطيك أدوات لتفكيك التعقيد. كل هذه التجارب الثقافية بشكل مباشر وغير مباشر تساهم في بناء الوعي النقدي اللي هو أقوى سلاح ضد التضليل. هي تبني مجتمع أكثر وعياً وقدرة على التفكير وأقل عرضة للتلاعب.
إذن بعد هذه الرحلة المكثفة في صفحات المجلة، الصورة اللي تظهر قدامنا هي لمشهد ثقافي مغربي ديناميكي جداً. مشهد يحتفي بنجاحاته العالمية الكبيرة زي الموسيقى والسينما، لكنه بنفس الوقت متجذر بعمق في تفاصيله المحلية اللي تعطي روحه الحقيقية كالشعر والمعارض الفنية. والأهم إنه مشهد واعي تماماً بالمعركة الثقافية الدائرة اليوم ويحاول يقدم إجاباته الخاصة.
وهذا يتركنا مع سؤال أخير للتأمل، سؤال يطرحه هذا المشهد كله. في عالمنا الذي يغرق في بحر من المعلومات السطحية والأخبار الزائفة، حيث الحقيقة نفسها صارت سلعة، هل ممكن للفن والثقافة العميقة إنهم يكونوا طوق النجاة؟ هل يمكن لفيلم مؤثر أو قصيدة صادقة أو فكرة فلسفية معقدة إنها تكون هي الدرع الأكثر فعالية، مو بس لحماية التراث، بل لبناء عقول محصنة قادرة على التمييز والتفكير النقدي وصناعة مستقبلها بوعي؟